الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، متفق عليه. ولمسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له: في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله: ولا مطر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي يورد الأحاديث الواردة في مسائل الجامع بين الصلاتين، وكان في اللقاءين الماضيين أورد أحاديث في الجمع بين الصلاتين ليستدل بها لمسائل في الجمع بينهما في السفر. فلما فرغ رحمه الله من هذه الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين في السفر، انتقل إلى الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر من الأعذار، ذلك أن الجمع بينهما يباح في الحضر يعني في غير السفر إذا كان لعذر شرعي. فاستفتح هذه الأحاديث بحديث ابن عباس الذي سمعناه عند الشيخين، وأراد أن يستدل به رحمه الله لجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، أورده ليستدل به لجواز الجمع بينهما بعذر المطر. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم، سيأتي بعد قليل حكاية الخلاف بينهم رحمه الله. ووجه الاستدلال به لهذه المسألة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة في حضر من غير سفر ولا خوف، فنفي السفر ونفي الخوف مع ذكر المدينة في قوله في المدينة دليل على أن هذا الجمع إنما وقع حال الحضر، ودليل على أن هذا الجمع إنما وقع حال الأمن وليس حال الخوف، لأنه قال في غير خوف ولا سفر. وكان قد تأوله بعض التابعين، تأول مراده وفعله صلى الله عليه وسلم على أن ذلك كان في ليلة مطيرة كما قال أيوب السختياني وغيره، فدل هذا الحديث بهذا على إباحة الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر. وكذلك ظاهر صنيع المصنف رحمه الله حين أورد عبارة ابن سريج في إعلال حرف الحديث الآخر في غير خوف ولا مطر، كأنه أراد أن يعل هذا اللفظ بالشذوذ، كأنه يقول إن اللفظ الذي ورد في غير خوف ولا مطر إنما هو شاذ، والمحفوظ إنما هو بلفظ في غير خوف ولا سفر. فهنا إنما نفى الخوف ونفى السفر ولم ينفي المطر على المحفوظ من ألفاظ الحديث. وسيأتي كذلك إن شاء الله الكلام على هذا الحرف. وكذلك أيضا ظاهر صنيعه رحمه الله أنه أراد أن يستدل به على هذا اللفظ لجواز الجمع بين الصلاتين على وجه العموم، لجواز الجمع بين الظهرين لهذا العذر، وأيضا لجواز الجمع بين العشاءين لهذا العذر. فإذا كان في حضر وهطلت الأمطار وأصبحت هذه الأمطار تبل الثياب فإنه يجوز معها الجمع بين الصلاتين، بين الظهرين في وقت الأولى في وقت الظهر، يعني بين العصر بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وهكذا فيما لو استمر المطر يجوز الجمع بين العشاءين في وقت الأولى في وقت المغرب. فهذا معنى قول ابن عباس أن النبي صلى في المدينة 87 جميعا، 8 أي 4 صلى 4 وهي صلاة الظهر، و4 وهي صلاة العصر، و7 هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، فالمغرب 3 والعشاء 4. فهذا معنى لفظه عند الشيخين. وهذا القول يعني القول بالجمع في عذر المطر بين الظهرين وبين العشاءين ليس هو مذهب أحمد رحمه الله أعني في المشهور عنه، وإنما المصنف في هذا أراد أن يختار ما اختاره شيخ الإسلام شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو رواية عن أحمد، هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد ليست مشهورة عند أصحابه، وهو كذلك مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهب إلى أن عذر المطر في الحذر يبيح الجمع بين الظهرين ويبيح الجمع بين العشاءين بدليل ظاهر لفظ هذا الحديث، فإن ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهرين، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا سفر، فدل على أن النبي إنما فعل هذا في جميع الصلوات التي يجوز أن يجمع بعضها إلى بعض. وأما المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة فإن الجمع بعذر المطر في الحضر لا يبيح إلا الجمع بين العشاءين فحسب، بين المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلا يجمعان بعذر المطر ولو كان غزيرا، ولو كان يبل الثياب عند أحمد، ولو كان غزيرا عند مالك كما سيأتينا في ضابط المطر الذي يبيح الجمع، فإن مالك على ما سيأتي أباحه إذا أباح الجمع إذا كان المطر غزيرا، وقال الضابط أنها تقنع منه الرؤوس، وأحمد خفف في هذا فقال إنما يباح إذا كان يبل الثياب، فالقصد أنهما لم يبيح الجمع بين الظهرين ولو كان المطر غزيرا أو كان يبل الثياب، إنما المباح عندهم هو الجمع بين العشاءين فحسب. وعلل بعض أصحاب هذين المذهبين بأن علة الإباحة للجامع بين العشاءين هي الظلمة والمطر، فجعل العلة علتين، قال العلة هي ظلمة الليل وهطول المطر، فهذه هي علة إباحة الجمع بينهما. ومستندهم في هذا هو ما يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجمعون بين العشاءين، كما في موطأ مالك عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء في عهده جمع معهم العشاءين فحسب، خرجه مالك في موطأه. وهكذا يروى عن أبي هريرة وعن غيره. قالوا يؤيد هذا قول أبي سلمة بن التابعي الجليل، فإنه قال من السنة إذا كان ثمة مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، قالوا إنما قصر السنة على الجمع بين العشاءين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم جمعوا بين الظهرين، فاقتضى هذا أن لا يكون الجمع إلا بين العشاءين فحسب. هكذا قال كثير ممن ذهب إلى هذا القول رحمهم الله. وأما حديث ابن عباس فأجاب عنه بأجوبة، وأشهر جواب قالوه في هذا هو أن هذا الحديث ليس فيه علة الجمع بين الصلاتين، إنما هو فيه ذكر الجمع فحسب، أما علة الحكم فليس منصوصا عليها في هذا الحديث، وإنما هي مستنبطة، استنبطها بعض أهل العلم، فمنهم من قال إنها متأولة بعلة المطر، ومنهم من قال بعلة أخرى ربما. وإذا وجد الاحتمال في النص بطل الاستدلال به. قالوا وإنما نستدل به لعذر المطر لأن أيوب وغيره من التابعين تأولوه على هذا المعنى، قالوا لعل ذلك كان في ليلة مطيرة فنحمله على هذا التأويل ونستدل به، ومع ذلك نخصصه بفعل الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يجمع بين الظهرين. وكذلك يؤيده قول أبي سلمة بن عبد الرحمن السنة إذا كان يوم المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، قالوا هذا دليل على أنه قصر السنة في الجمع بين العشاءين، يؤيده فعل الصحابة، لم ينقل عن أحد منهم أنهم جمعوا بين الظهرين، فأصبح هذا دليلا لتخصيص هذا الحديث، فأصبح حديث ابن عباس عندهم عاما مخصوصا بفعل الصحابة. وحكى ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد عن مالك أنه ربما كان قد خصصه أو عارض أوله بعمل أهل المدينة، وكان عمل أهل المدينة عند المتقدمين من أصحاب مالك رحمهم الله أنهم يرون أنه في مقام الإجماع، فكأنه عارض أوله وهو الجمع بين الظهرين بما كان عليه العمل عند أهل المدينة. لكن على كل لا أظن أن هذا يصح عن مالك رحمه الله، وإنما تأوله بفعل ابن عمر رضي الله عنه، هكذا يظهر لي. وعلى كل فالصواب في المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر، سواء كان ذلك في الظهرين أو كان ذلك في العشاءين، لأن العلة وإن كان أهل العلم قد اختلفوا فيها وليس منصوصا عليها، فإن هذه العلة على أي وجه كانت وعلى أي وجه دارت فإن القصد منها هو رفع المشقة، كما في لفظ حديث ابن عباس فحين سئل قال كي لا يحرج أمته، فالنبي أراد أن يرفع الحرج والمشقة عن أمته صلى الله عليه وسلم. والمشقة الحاصلة في الجمع في المطر في حال الجمع بين العشاءين حاصلة أيضا في المطر في حال الجمع بين الظهرين سواء بسواء، فلا وجه للتفريق. وأما قولهم بأن العشاءين إنما هما في وقت ظلمة فهذا إنما هو تأويل، إنما هو تأويل في مقابلة النص، فالنبي قيد هذا صلى الله عليه وسلم بدفع المشقة، والمشقة حاصلة في نزول المطر في الظهرين أو في العشاءين. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. وظهر لك أن جمهور أهل العلم يقولون بالجمع في الحضر بعذر المطر، وهم الإمام أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله، على اختلاف بينهم في محل الجمع، هل هو في جميع الصلوات في الظهرين وفي العشاءين أم هو خاص بالعشاءين كما تقدم. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فتقدم لنا في اللقاء الماضي أنه خالف أهل العلم في مسألة الجمع، تقدم لنا أنه لم يقل به أصلا لا في حضر ولا في سفر، قال إلا في يوم عرفة، يوم عرفة في حق الحاج، وفي ليلة مزدلفة في حق الحاج، يجمع يوم عرفة جمع تقديم، ويجمع في ليلة مزدلفة جمع تأخير، وما عداه فلا يباح له الجمع. وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في هذين لأجل النسك وليس لأجل السفر، قال علة الجمع هنا هو النسك، ومنه يظهر أنه يجيز الجمع لكل من خرج حاجا ولو كان من أهل مكة، لأن العلة هي النسك، لأن سبب الجمع عنده هو النسك. وتقدم أنه استند في هذا لأدلة ضعيفة، أشهر ما استند إليه أصحابه رحمه الله هي أحاديث المواقيت، النصوص الواردة في مواقيت الصلاة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وقت لكل صلاة وقتا معينا وجعلها الله وقتا مفروضا. قال: والجمع يخرج إحدى هاتين الصلاتين عن وقتها المفروض. ويجاب عن الأحاديث، قال: يجاب عن الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين بأن المراد بها هو الجمع السوري، تقدم لنا هذا كله. قال: المراد هو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الصلاة الثانية في أول وقتها، فهذا هو المراد بالجمع في أحاديث الجمع بين الصلاتين على وجه العموم. واستدل بعض أصحاب أبي حنيفة لهذا القول بحديث ابن عمر السالف الذي مر بنا من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان ذات مرة في سفر فجد به السير، فلما قرب مغيب الشفق نزل فصلى المغرب قبل مغيب الشفق، ثم انتظر حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء بعد أن غاب الشفق. قال: هذا صريح في أن ابن عمر قد جمع بين الصلاتين في السفر جمعا صوريا، صلى المغرب في آخر وقتها، صلىها قبل مغيب الشفق، والشفق إذا غاب إنما يدخل به وقت العشاء ويخرج به وقت المغرب، فكان صلىها قبل خروج وقت المغرب في آخر لحظات الوقت، ثم لما غاب الشفق ودخل وقت العشاء صلىها، فهذا هو المراد بالجمع، لأنه رفعه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا رأيت النبي فعل مثل ما فعلت. وهكذا ربما استدل بعض أصحاب أبي حنيفة لقول إمامهم رحمهم الله بتأول أبي الشعثاء جابر بن زيد الذي روى حديث ابن عباس الذي بين يدينا، فإنه تأوله على أن المراد بالجمع فيه إنما هو جمع صوري، قال: المراد أنه أخر وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم صلاها، وقدم الثانية في أول وقتها ثم صلاها، فهذا هو المراد. قالوا: كذلك، هذا دليل لنا على أن المراد بهذا الحديث هو الجمع الصوري. وتقدم أيضا أنهم ربما استدلوا بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. كل هذه النصوص وغيرها ربما استدل بها بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. أما حديث ابن عمر وهو أشهر ما يستدل به أصحاب أبي حنيفة، فتقدم لنا أن الحفاظ من أصحاب نافع وهم الإمام مالك وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وجماعة رووه بلفظ يخالف لفظ محمد بن فضيل عن أبيه، وهو أن ابن عمر كان في سفر فلما جد به السير نزل بعد أن غاب الشفق وفي لفظ بعد أن غاب الشفق بساعة ثم صلى المغرب والعشاء جميعا بعد مغيب الشفق، ثم قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق. واحتج الشيخان بهذا اللفظ من رواية سالم بن عبد الله عن ابن عمر، ومن رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ومن رواية مالك. فالقصد أن هذا هو اللفظ المحفوظ من لفظ حديث ابن عمر، هو أن ابن عمر إنما جمع جمعا حقيقيا وليس مجازيا، ليس صوريا. وأما من رواه على لفظ يدل على أنه جمع جمعا صوريا فهو وهم، وإن كان أكثر من راوي، رواه فضيل بن غزوان من رواية محمد عنه، ومن رواية آخرين أيضا عند الدارقطني عن نافع عن ابن عمر، وأيضا رواه رواة آخرون ابن جابر وغيرهم، لكن هذه الروايات في مقابلة روايات الحفاظ، ولهذا نجد أن أئمة النقد أعلوا هذه الروايات وقال: والمحفوظ هو ما خرجه الشيخان، احتج به الشيخان ومنهم الإمام الدارقطني والبيهقي رحمهم الله تعالى، وعليه فأصبح حديث ابن عمر حجة على قول أبي حنيفة وليس حجة له رحمه الله. وأما حديث جابر حديث ابن عباس من جمع بين صلاتين فهذا تقدم لنا أنه لا عبرة به لأنه من رواية الحسين بن قيس الواسطي وهو متروك الحديث. وأما تأول أبي الشعثاء لحديث ابن عباس فنعم صح عنه هذا عند البخاري في صحيحه، وهكذا تأوله تلميذه ابن دينار عمرو بن دينار تأوله على أنه جمع صوري، لكن خالفهم أيوب وهو أعلى منهم في العلم وفي الفقه وفي الحفظ فتأوله على أنه كان في ليلة مطيرة، وهكذا الإمام مالك رحمه الله تأوله على أنه كان في ليلة مطيرة. فالقصد أنه ليس في الحديث ما يدل على علة الجمع، لكن أهل العلم تأولوها على هذا التأويل فقالوا إنه كان في ليلة مطيرة، وهذا هو الأشبه، لأنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذا الجمع الصوري وهو في الحضر وهكذا في السفر، دل على أن هذا هو الصواب مما تأوله أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن ظهر لنا أيها الإخوة أن الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو جواز الجمع بين الصلاتين، وهكذا الصواب من أقوالهم هو أن الجمع يجوز وأنه يباح لي في العشاءين وفي الظهرين، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والقائلون بجواز الجمع رحمهم الله وهم الجمهور كما تقدم اختلفوا في ضابط المطر الذي يبيح الجمع، فالذي عليه أحمد وهو قول الشافعي أن المطر الذي يبيح الجمع هو ذلك المطر الذي يبل الثياب، فمتى بل هذا المطر الثوب فإن هذا مبيح للجمع بين الصلاتين. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال إن الضابط هو المطر الغزير، وقال بعض أصحابه هو الذي تقنع لأجله الرؤوس لئلا يصيبها المطر، فكأن مذهبه أقوى في هذا من مذهب أحمد، ومذهب أحمد على كل أوسع المذاهب في مسألة الجمع بين الصلاتين، أو أوسع مذاهب أهل العلم في الجمع بين الصلاتين رحمهم الله. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع فيه إلى كل مطر يصدق عليه اسم المطر، فإنه ليس في السنة ما يدل على تقييده أو على حده بضابط معين، فيرجع في هذا إلى العرف، فمتى سمي مطرا فإن هذا يبيح الجمع بين الصلاتين. واختلفوا أيضا رحمهم الله في وقت أو في محل الجمع، هل هو في وقت الأولى أو هو في وقت الثانية، فالذي عليه أحمد وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله في حديث قادم في حديث معاذ الآتي، لكن الذي عليه أحمد أنه مخير ينظر ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر له أن يجمع جمع تأخير جمع، وإن كان الأيسر أن يجمع جمع تقديم جمع، والذي عليه الناس اليوم هو جمع التقديم وهو قول لبعض أهل العلم، وسيأتينا الكلام في هذه المسألة وحكاية الخلاف فيها في حديث قادم. وهكذا أيضا هذه المسألة عنها فروع عدة يتفرع عنها فروع عدة، منها الجمع في حال الوحل مثلا وهو الدحض الذي يكون عقب المطر، فالذي عليه أحمد أنه يجوز الجمع لأجل هذا، معللا بعض أصحابه بأن هذا الوحل إنما يبل النعال، فكما أن المطر يبل الثياب كذلك الوحل يبل النعال، والجمهور على خلافه في جواز الجمع لأجل الوحل، وهكذا لأجل الظلمة الشديدة الباردة وهكذا لأجل الريح الشديدة الباردة، فالذي عليه أحمد أنه يجيز الجمع في هذا كله، بل سيأتينا أنه ربما أجاز الجمع لأجل الشغل الذي يبيح ترك الجماعة كما سيأتينا في حديث جابر الآتي. فالقصد أن أهل العلم أن جمهور أهل العلم متفقون على جواز الجمع لأجل المطر، وخالفهم الإمام أبو حنيفة، والصواب هو ما عليه الجمهور رحمهم الله، وأما لغير ذلك فمحل خلاف بينهم. والأظهر إن كان الوحل شديدا تحصل فيه المشقة فالصواب أنه يجوز له الجمع بجامع العلة، وأما الظلمة ففي هذه الأزمان تغيرت الأحوال، الناس قديما كانوا لا يعرفون هذه الإنارة وليست عندهم الكهرباء فهم يذكرون هذه المسألة. أما اليوم تغيرت الأحوال. وأما الريح الباردة فالمقام يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل في هذا. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث وما يتفرع عنها. بقي لنا أن ننظر في جانبه النقدي، والمصنف أومى إلى شيء من هذا فالحديث كما ترى روي مرة على لفظ في غير خوف ولا مطر عند مسلم في الصحيح، وروي مرة أيضا عند مسلم في الصحيح أيضا في غير خوف ولا سفر. وظهر وتقدم لنا قبل قليل أن ظاهر صنيع المصنف أنه أراد أن يعل لفظة في غير خوف ولا مطر لأنه أراد أن يستدل بها لإباحة هذا الحديث لإباحة الجمع لعذر المطر. الحديث كما ترى اللفظ الأول عند الشيخين كما ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس فيه ذكر هذا الحرف، ليس فيه ذكر حرفه الأخير من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، وهو بهذا اللفظ من رواية عمرو بن دينار عن شيخه جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس بهذا اللفظ، ولم يختلف على عمرو في هذا اللفظ. وأما اللفظ الثاني الذي ثنى به المصنف أن النبي جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر فهو عند مسلم في الصحيح من رواية أبي الزبير المكي عن شيخه سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا اللفظ. وخالف أبا الزبير حبيب ابن أبي ثابت فرواه بمثل لفظه غير أنه قال في غير خوف ولا مطر، فالاختلاف بينهم إنما هو في حرفه الأخير، فأبو الزبير رواه عن شيخه سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ في غير خوف ولا سفر، فأصبح بهذا اللفظ دليلا للقول بأنه يبيح الجمع في حال المطر. واللفظ الثاني لفظ حبيب بن أبي ثابت كذلك يرويه عن سعيد بن جبير بمثل لفظه الأول غير أنه قال في حرفه الأخير في غير خوف ولا مطر، فأصبح هذا الحديث خارج الاحتجاج إلا أن يقال إنه ذكر المطر واستثناه فأصبح دليلا لجواز الجمع. واختلف أهل العلم في الحكم على هذين اللفظين، وجمهور النقاد على أن رواية أبي الزبير هي المحفوظة وهي في غير خوف ولا سفر، هكذا قال البزار، وهكذا قال ابن خزيمة في صحيحه، وهكذا قال وهكذا أومى إليه الدارقطني، وهكذا قال ابن سريج فيما حكاه عنه المصنف، وأيضا ما يدل له صنيع المصنف رحمه الله في هذا. وأما رواية حبيب فالظاهر والله أعلم أن الأعمش دلسه عن راو ضعيف، فإن الأعمش هو الذي رواه عن حبيب هذا ولم يصرح فيه بالسماع، ونعلم أن الأعمش رحمه الله يدلس كثيرا وربما دلس عن الضعفاء، فيحتمل والله أعلم أنه دلسه عن ضعيف، فالأظهر في هذا هو الوجه الثاني وهي رواية من رواه بنفي الخوف والسفر. هذا ما يتعلق بمتنه وما يتعلق بإسناده. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث.
نعم، لعله للرخصة. نعم، لعله للرخصة. نعم، جمع بين هذه الصلوات للرخصة. نعم، المصنف لما فرغ من الحديث السالف انتقل إلى هذا الحديث، حديث جابر من رواية الربيع بن يحيى الأشناني هذا، وأراد أن يستدل به لمذهب أحمد رحمه الله في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للشغل، أراد أن يستدل به لمذهب أحمد في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة إذا لم يتخذ ذلك عادة. قال أحمد: إذا لم يتخذ ذلك عادة فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة. ومثل بعض أصحابه ومنهم شيخ الإسلام لهذا بأمثلة، قالوا: مثال ذلك الشغل الذي يبيح ترك الجماعة، فإن له بهذا أن يجمع بين الصلاتين. وقالوا: مثاله أيضا أن يزوره قريب في آخر الوقت فيخشى دخول الوقت وهو في ضيافة هذا القريب، فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهم، إلى غير ذلك. فقصد أن مناط الحكم هنا هو الحاجة، فمتى احتاج جاز له الجمع، فمتى احتاج إلى هذا جاز له الجمع. وجه الاستدلال أن النبي هنا في هذا اللفظ جمع من غير خوف ولا علة، يعني من غير خوف ولا مرض. وفي حديث ابن عباس السالف أنه حين سئل ابن عباس قال: كي لا يحرج أمته، وفي لفظ قال: كي لا تحرج أمته. قالوا: هذا دليل على إباحة الجمع للرخصة التي تبيح الجمع، وهي كل حاجة تبيح الجمع. وهذا القول إنما هو قول أحمد فحسب، فهذه المسألة إنما هي من مفردات مذهبه رحمه الله، والجمهور على خلافه، القائلون بجواز الجمع في الحضر على خلاف هذا القول، بل إنهم خالفوا أحمد في أقوى من هذا، في شيء أقوى، وهو الوحل والظلمة والريح الشديدة فالقصد أن هذا هو مذهبه، ويستدل أن هذا هو مذهب أحمد، ويستدل أصحاب أحمد لهذا القول بهذا الحديث. ولهذا نجد أن المصنف أورده ولم يتابع تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام، فأورد هذا الخبر عند الطحاوي وأومأ إلى تقويته، فقال: الربيع خرج له البخاري، فكأنه يشير إلى أن هذا الخبر صحيح. وعلى كل، فهذا الخبر ضعيف، أعله الإمام أبو حاتم رحمه الله فقال: إن الربيع ثقة ولكن خبره عندي خطأ، ولكن خبره يعني هذا الحديث في الجمع بين الصلاتين خطأ، فلعله أراد أن يرويه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الجمع في المدينة. وهكذا أعله الدار قطني فيما حكاه عنه الحاكم وغيره. فالقصد أن هذا الحديث لا يصح، وعليه فلا يجوز الجمع إلا لأجل المطر أو لأجل المرض، على ما سيأتينا إن شاء الله في حديث المستحاضة، في حديث حملة بنت جحش في قصة استحاضتها في آخر الباب. وأما ما سوى ذلك في الحضر فمحل خلاف، وأما الجمع للحاجة فهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والمسلم على كل اجتهد في تتبع النص وما دل له النص، ولا يكون ذا تعصب مع إمام ما، وإنما ينظر فيما دل له لفظ الحديث، فإن صح هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، سواء عمل به إمامه أو لم يعمل به. وإذا لم يصح فالعمدة هي قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، متفق عليه. ولمسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له: في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله: ولا مطر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال المصنف أبو عبد الله ابن عبد الهادي يورد الأحاديث الواردة في مسائل الجمع بين الصلاتين، وكان في اللقاءين الماضيين أورد أحاديث في الجمع بين الصلاتين ليستدل بها لمسائل في الجمع بينهما في السفر. فلما فرغ رحمه الله من هذه الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين في السفر انتقل إلى الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر من الأعذار، ذلك أن الجمع بينهما يباح في الحضر يعني في غير السفر إذا كان لعذر شرعي. فاستفتح هذه الأحاديث بحديث ابن عباس الذي سمعناه عند الشيخين، وأراد أن يستدل به رحمه الله لجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، أورده ليستدل به لجواز الجمع بينهما بعذر المطر. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم، سيأتي بعد قليل حكاية الخلاف بينهم رحمه الله. ووجه الاستدلال به لهذه المسألة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة في حضر من غير سفر ولا خوف، فنفي السفر ونفي الخوف مع ذكر المدينة في قوله في المدينة دليل على أن هذا الجمع إنما وقع حال الحضر، ودليل على أن هذا الجمع إنما وقع حال الأمن وليس حال الخوف، لأنه قال في غير خوف ولا سفر. وكان قد تأوله بعض التابعين، تأول مراده وفعله صلى الله عليه وسلم على أن ذلك كان في ليلة مطيرة كما قال أيوب السختياني وغيره، فدل هذا الحديث بهذا على إباحة الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر. وكذلك ظاهر صنيع المصنف رحمه الله حين أورد عبارة ابن سريج في إعلال حرف الحديث الآخر في غير خوف ولا مطر، كأنه أراد أن يعل هذا اللفظ بالشذوذ، كأنه يقول إن اللفظ الذي ورد في غير خوف ولا مطر إنما هو شاذ، والمحفوظ إنما هو بلفظ في غير خوف ولا سفر. فهنا إنما نفى الخوف ونفى السفر ولم ينفي المطر على المحفوظ من ألفاظ الحديث. وسيأتي كذلك إن شاء الله الكلام على هذا الحرف. وكذلك أيضا ظاهر صنيعه رحمه الله أنه أراد أن يستدل به على هذا اللفظ لجواز الجمع بين الصلاتين على وجه العموم، لجواز الجمع بين الظهرين لهذا العذر، وأيضا لجواز الجمع بين العشاءين لهذا العذر، فإذا كان في حضر وهطلت الأمطار وأصبحت هذه الأمطار تبل الثياب فإنه يجوز معها الجمع بين الصلاتين بين الظهرين في وقت الأولى في وقت الظهر، يعني بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وهكذا فيما لو استمر المطر يجوز الجمع بين العشاءين في وقت الأولى في وقت المغرب. فهذا معنى قول ابن عباس أن النبي صلى في المدينة 87 جميعا، 8 أي 4 صلى 4 وهي صلاة الظهر، و4 وهي صلاة العصر، و7 هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، فالمغرب 3 والعشاء 4. فهذا معنى لفظه عند الشيخين. وهذا القول يعني القول بالجمع في عذر المطر بين الظهرين وبين العشاءين ليس هو مذهب أحمد رحمه الله أعني في المشهور عنه، وإنما المصنف في هذا أراد أن يختار ما اختاره شيخ الإسلام شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو رواية عن أحمد، هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد ليست مشهورة عند أصحابه، وهو كذلك مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهب إلى أن عذر المطر في الحذر يبيح الجمع بين الظهرين ويبيح الجمع بين العشاءين بدليل ظاهر لفظ هذا الحديث، فإن ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهرين، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا سفر، فدل على أن النبي إنما فعل هذا في جميع الصلوات التي يجوز أن يجمع بعضها إلى بعض. وأما المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة فإن الجمع بعذر المطر في الحضر لا يبيح إلا الجمع بين العشاءين فحسب، بين المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلا يجمعان بعذر المطر ولو كان غزيرا، ولو كان يبل الثياب عند أحمد، ولو كان غزيرا عند مالك كما سيأتينا في ضابط المطر الذي يبيح الجمع، فإن مالك على ما سيأتي أباحه إذا أباح الجمع إذا كان المطر غزيرا، وقال الضابط أنها تقنع منه الرؤوس، وأحمد خفف في هذا فقال إنما يباح إذا كان يبل الثياب، فالقصد أنهما لم يبيح الجمع بين الظهرين ولو كان المطر غزيرا أو كان يبل الثياب، إنما المباح عندهم هو الجمع بين العشاءين فحسب. وعلل بعضهم بعض أصحاب هذين المذهبين بأن علة الإباحة للجمع بين العشاءين هي الظلمة والمطر، فجعل العلة علتين، قال العلة هي ظلمة الليل وهطول المطر، فهذه هي علة إباحة الجمع بينهما. ومستندهم في هذا هو ما يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجمعون بين العشاءين، كما في موطأ مالك عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء في عهده جمع معهم العشاءين فحسب، خرجه مالك في موطأه. وهكذا يروى عن أبي هريرة وعن غيره. قالوا يؤيد هذا قول أبي سلمة بن التابعي الجليل، فإنه قال من السنة إذا كان ثمة مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، قالوا إنما قصر السنة على الجمع بين العشاءين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم جمعوا بين الظهرين، فاقتضى هذا أن لا يكون الجمع إلا بين العشاءين فحسب. هكذا قال كثير ممن ذهب إلى هذا القول رحمهم الله. وأما حديث ابن عباس فأجابوا عنه بأجوبة، وأشهر جواب قالوه في هذا هو أن هذا الحديث ليس فيه علة الجمع بين الصلاتين، إنما هو فيه ذكر الجمع فحسب، أما علة الحكم فليس منصوصا عليها في هذا الحديث، وإنما هي مستنبطة، استنبطها بعض أهل العلم، فمنهم من قال إنها متأولة بعلة المطر، ومنهم من قال بعلة أخرى ربما، وإذا وجد الاحتمال في النص بطل الاستدلال به. قالوا وإنما نستدل به لعذر المطر لأن أيوب وغيره من التابعين تأولوه على هذا المعنى، قالوا لعل ذلك كان في ليلة مطيرة فنحمله على هذا التأويل ونستدل به، ومع ذلك نخصصه بفعل الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يجمع بين الظهرين. وكذلك يؤيده قول أبي سلمة بن عبد الرحمن السنة إذا كان يوم المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، قالوا هذا دليل على أنه قصر السنة، في الجمع بين العشاءين يؤيده فعل الصحابة، لم ينقل عن أحد منهم أنهم جمعوا بين الظهرين، فأصبح هذا دليلا لتخصيص هذا الحديث، فأصبح حديث ابن عباس عندهم عاما مخصوصا بفعل الصحابة. وحكى ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد عن مالك أنه ربما كان قد خصصه أو عارض أوله بعمل أهل المدينة، وكان عمل أهل المدينة عند المتقدمين من أصحاب مالك رحمهم الله أنهم يرون أنه في مقام الإجماع، فكأنه عارض أوله وهو الجمع بين الظهرين بما كان عليه العمل عند أهل المدينة. لكن على كل لا أظن أن هذا يصح عن مالك رحمه الله، وإنما تأوله بفعل ابن عمر رضي الله عنه، هكذا يظهر لي. وعلى كل فالصواب في المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر، سواء كان ذلك في الظهرين أو كان ذلك في العشاءين، لأن العلة وإن كان أهل العلم قد اختلفوا فيها وليس منصوصا عليها، فإن هذه العلة على أي وجه كانت وعلى أي وجه دارت فإن القصد منها هو رفع المشقة، كما في لفظ حديث ابن عباس، فحين سئل قال كي لا يحرج أمته، فالنبي أراد أن يرفع الحرج والمشقة عن أمته صلى الله عليه وسلم. والمشقة الحاصلة في الجمع في المطر في حال الجمع بين العشاءين حاصلة أيضا في المطر في حال الجمع بين الظهرين سواء بسواء، فلا وجه للتفريق. وأما قولهم بأن العشاءين إنما هما في وقت ظلمة فهذا إنما هو تأويل، إنما هو تأويل في مقابلة النص، فالنبي قيد هذا صلى الله عليه وسلم بدفع المشقة، والمشقة حاصلة في نزول المطر في الظهرين أو في العشاءين. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث. وظهر لك أن جمهور أهل العلم يقولون بالجمع في الحضر بعذر المطر، وهم الإمام أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله، على اختلاف بينهم في محل الجمع، هل هو في جميع الصلوات في الظهرين وفي العشاءين أم هو خاص بالعشاءين كما تقدم. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فتقدم لنا في اللقاء الماضي أنه خالف أهل العلم في مسألة الجمع، تقدم لنا أنه لم يقل به أصلا لا في حضر ولا في سفر، قال إلا في يوم عرفة، يوم عرفة في حق الحاج، وفي ليلة مزدلفة في حق الحاج، يجمع يوم عرفة جمع تقديم ويجمع في ليلة مزدلفة جمع تأخير، وما عداه فلا يباح له الجمع. وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في هذين لأجل النسك وليس لأجل السفر، قال علة الجمع هنا هو النسك، ومنه يظهر أنه يجيز الجمع لكل من خرج حاجا ولو كان من أهل مكة، لأن العلة هي النسك، لأن سبب الجمع عنده هو النسك. وتقدم أنه استند في هذا لأدلة ضعيفة، أشهر ما استند إليه أصحابه رحمه الله هي أحاديث المواقيت، النصوص الواردة في مواقيت الصلاة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وقت لكل صلاة وقتا معينا وجعلها الله وقتا مفروضا، قال والجمع يخرج إحدى هاتين الصلاتين عن وقتها المفروض. ويجاب عن الأحاديث، قال يجاب عن الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين بأن المراد بها هو الجمع السوري، تقدم لنا هذا كله، قال المراد هو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الصلاة الثانية في أول وقتها، فهذا هو المراد بالجمع في أحاديث الجمع بين الصلاتين على وجه العموم. واستدل بعض أصحاب أبي حنيفة لهذا القول بحديث ابن عمر السالف الذي مر بنا من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان ذات مرة في سفر فجد به السير، فلما قرب مغيب الشفق نزل فصلى المغرب قبل مغيب الشفق، ثم انتظر حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء بعد أن غاب الشفق. قال هذا صريح في أن ابن عمر قد جمع بين الصلاتين في السفر جمعا صوريا، صلى المغرب في آخر وقتها، صلىها قبل مغيب الشفق، والشفق إذا غاب إنما يدخل به وقت العشاء ويخرج به وقت المغرب، فكان صلىها قبل خروج وقت المغرب في آخر لحظات الوقت، ثم لما غاب الشفق ودخل وقت العشاء صلىها. فهذا هو المراد بالجمع، لأنه رفعه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا رأيت النبي فعل مثل ما فعلت. وهكذا ربما استدل بعض أصحاب أبي حنيفة لقول إمامهم رحمهم الله بتأول أبي الشعثاء جابر بن زيد الذي روى حديث ابن عباس الذي بين يدينا، فإنه تأوله على أن المراد بالجمع فيه إنما هو جمع صوري، قال المراد أنه أخر وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم صلاها، وقدم الثانية في أول وقتها ثم صلاها، فهذا هو المراد. قالوا كذلك، هذا دليل لنا على أن المراد بهذا الحديث هو الجمع الصوري. وتقدم أيضا أنهم ربما استدلوا بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. كل هذه النصوص وغيرها ربما استدل بها بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. أما حديث ابن عمر وهو أشهر ما يستدل به أصحاب أبي حنيفة، فتقدم لنا أن الحفاظ من أصحاب نافع وهم مالك، الإمام مالك وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وجماعة، رووه بلفظ يخالف لفظ محمد بن فضيل عن أبيه، وهو أن ابن عمر كان في سفر فلما جد به السير نزل بعد أن غاب الشفق، بعد أن غاب الشفق، وفي لفظ بعد أن غاب الشفق بساعة، بعد أن غاب الشفق بساعة، ثم صلى المغرب والعشاء جميعا بعد مغيب الشفق، ثم قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق. واحتج الشيخان بهذا اللفظ من رواية سالم بن عبد الله عن ابن عمر، ومن رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ومن رواية مالك. فالقصد أن هذا هو اللفظ المحفوظ، المحفوظ من لفظ حديث ابن عمر، هو أن ابن عمر إنما جمع جمعا حقيقيا وليس مجازيا، ليس صوريا. وأما من رواه على لفظ يدل على أنه جمع جمعا صوريا فهو وهم، وإن كان أكثر من راوي، رواه فضيل بن غزوان من رواية محمد عنه، ومن رواية آخرين أيضا عند الدارقطني عن نافع عن ابن عمر، وأيضا رواه رواة آخرون ابن جابر وغيرهم، لكن هذه الروايات في مقابلة روايات الحفاظ، ولهذا نجد أن أئمة النقد أعل هذه الروايات، وقال والمحفوظ هو ما خرجه الشيخان، احتج به الشيخان ومنهم الإمام الدارقطني والبيهقي رحمهم الله تعالى، وعليه فأصبح حديث ابن عمر حجة على قول أبي حنيفة وليس حجة له رحمه الله. وأما حديث جابر، حديث ابن عباس من جمع بين صلاتين، فهذا تقدم لنا أنه لا عبرة به، لأنه من رواية الحسين بن قيس الواسطي وهو متروك الحديث. وأما تأول أبي الشعثاء لحديث ابن عباس فنعم صح عنه هذا عند البخاري في صحيحه، وهكذا تأوله تلميذه ابن دينار، عمرو بن دينار تأوله على أنه جمع صوري، لكن خالفهم أيوب وهو أعلى منهم في العلم وفي الفقه وفي الحفظ، فتأوله على أنه كان في ليلة مطيرة، وهكذا الإمام مالك رحمه الله تأوله على أنه كان في ليلة مطيرة. فالقصد أنه ليس في الحديث ما يدل على علة الجمع، لكن أهل العلم تأولوها على هذا التأويل فقالوا إنه كان في ليلة مطيرة، وهذا هو الأشبه، لأنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذا الجمع الصوري وهو في الحضر، وهكذا في السفر، دل على أن هذا هو الصواب مما تأوله أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن ظهر لنا أيها الإخوة أن الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو جواز الجمع بين الصلاتين. وهكذا الصواب من أقوالهم هو أن الجمع يجوز، وأنه يباح لي في العشاءين وفي الظهرين، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والقائلون بجواز الجمع رحمهم الله وهم الجمهور كما تقدم اختلفوا في ضابط المطر الذي يبيح الجمع. فالذي عليه أحمد وهو قول الشافعي أن المطر الذي يبيح الجمع هو ذلك المطر الذي يبل الثياب، فمتى بل هذا المطر الثوب فإن هذا مبيح للجمع بين الصلاتين. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال إن الضابط هو المطر الغزير، وقال بعض أصحابه هو الذي تقنع لأجله الرؤوس لئلا يصيبها المطر، فكأن مذهبه أقوى في هذا من مذهب أحمد. ومذهب أحمد على كل أوسع المذاهب في مسألة الجمع بين الصلاتين، أو أوسع مذاهب أهل العلم في الجمع بين الصلاتين رحمهم الله. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع فيه إلى كل مطر يصدق عليه اسم المطر، فإنه ليس في السنة ما يدل على تقييده أو على حده بضابط معين، فيرجع في هذا إلى العرف، فمتى سمي مطرا فإن هذا يبيح الجمع بين الصلاتين. واختلفوا أيضا رحمهم الله في وقت أو في محل الجمع، هل هو في وقت الأولى أو هو في وقت الثانية. فالذي عليه أحمد، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله في حديث قادم في حديث معاذ الآتي، لكن الذي عليه أحمد أنه مخير، ينظر ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر له أن يجمع جمع تأخير جمع، وإن كان الأيسر أن يجمع جمع تقديم جمع. والذي عليه الناس اليوم هو جمع التقديم، وهو قول لبعض أهل العلم، وسيأتينا الكلام في هذه المسألة وحكاية الخلاف فيها في حديث قادم. وهكذا أيضا هذه المسألة عنها فروع عدة، يتفرع عنها فروع عدة، منها الجمع في حال الوحل مثلا، وهو الدحض الذي يكون عقب المطر، فالذي عليه أحمد أنه يجوز الجمع لأجل هذا، معللا بعض أصحابه بأن هذا الوحل إنما يبل النعال، فكما أن المطر يبل الثياب كذلك الوحل يبل النعال. والجمهور على خلافه في جواز الجمع لأجل الوحل، وهكذا لأجل الظلمة الشديدة الباردة، لأجل الظلمة الشديدة، وهكذا لأجل الريح الشديدة الباردة. فالذي عليه أحمد أنه يجيز الجمع في هذا كله، بل سيأتينا أنه ربما أجاز الجمع لأجل الشغل الذي يبيح ترك الجماعة كما سيأتينا في حديث جابر الآتي. فالقصد أن أهل العلم، أن جمهور أهل العلم متفقون على جواز الجمع لأجل المطر، وخالفهم الإمام أبو حنيفة، والصواب هو ما عليه الجمهور رحمهم الله. وأما لغير ذلك فمحل خلاف بينهم. والأظهر إن كان الوحل شديدا تحصل فيه المشقة فالصواب أنه يجوز له الجمع بجامع العلة. وأما الظلمة ففي هذه الأزمان تغيرت الأحوال، الناس قديما كانوا لا يعرفون هذه الإنارة وليست عندهم الكهرباء، فهم يذكرون هذه المسألة. أما اليوم تغيرت الأحوال. وأما الريح الباردة فالمقام يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل في هذا. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الحديث وما يتفرع عنها. بقي لنا أن ننظر في جانبه النقدي، والمصنف أومى إلى شيء من هذا، أومى إلى شيء من هذا. فالحديث كما ترى روي مرة على لفظ في غير خوف ولا مطر عند مسلم في الصحيح، وروي مرة أيضا عند مسلم في الصحيح أيضا في غير خوف ولا سفر. وظهر وتقدم لنا قبل قليل أن ظاهر صنيع المصنف أنه أراد أن يعل لفظة في غير خوف ولا مطر، لأنه أراد أن يستدل بها لإباحة هذا الحديث لإباحة الجمع لعذر المطر. الحديث كما ترى اللفظ الأول عند الشيخين كما ذكر المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس فيه ذكر هذا الحرف، ليس فيه ذكر حرفه الأخير من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، وهو بهذا اللفظ من رواية عمرو بن دينار عن شيخه جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس بهذا اللفظ، ولم يختلف على عمرو في هذا اللفظ. وأما اللفظ الثاني الذي ثنى به المصنف أن النبي جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر، فهو عند مسلم في الصحيح من رواية أبي الزبير المكي عن شيخه سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا اللفظ. وخالف أبا الزبير حبيب بن أبي ثابت فرواه بمثل لفظه، غير أنه قال في غير خوف ولا مطر، فالاختلاف بينهم إنما هو في حرفه الأخير، فأبو الزبير رواه عن شيخه سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ في غير خوف ولا سفر، فأصبح بهذا اللفظ دليلا للقول بأنه يبيح الجمع في حال المطر. واللفظ الثاني لفظ حبيب بن أبي ثابت كذلك يرويه عن سعيد بن جبير بمثل لفظه الأول، غير أنه قال في حرفه الأخير في غير خوف ولا مطر، فأصبح هذا الحديث خارج الاحتجاج، إلا أن يقال إنه ذكر المطر واستثناه فأصبح دليلا لجواز الجمع. واختلف أهل العلم في الحكم على هذين اللفظين، وجمهور النقاد على أن رواية أبي الزبير هي المحفوظة وهي في غير خوف ولا سفر، هكذا قال البزار، وهكذا قال ابن خزيمة في صحيحه، وهكذا قال وهكذا أومى إليه الدارقطني، وهكذا قال ابن سريج فيما حكاه عنه المصنف، وأيضا ما يدل له صنيع المصنف رحمه الله في هذا. وأما رواية حبيب فالظاهر والله أعلم أن الأعمش دلسه عن راو ضعيف، فإن الأعمش هو الذي رواه عن حبيب هذا ولم يصرح فيه بالسماع، ونعلم أن الأعمش رحمه الله يدلس كثيرا وربما دلس عن الضعفاء، فيحتمل والله أعلم أنه دلسه عن ضعيف، فالأظهر في هذا هو الوجه الثاني وهي رواية من رواه بنفي الخوف والسفر. هذا ما يتعلق بمتنه وما يتعلق بإسناده. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري، وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث.
نعم، لعله للرخصة. نعم، لعله للرخصة. نعم، جمع بين هذه الصلوات للرخصة. نعم، المصنف لما فرغ من الحديث السالف انتقل إلى هذا الحديث، حديث جابر من رواية الربيع بن يحيى الأشناني هذا، وأراد أن يستدل به لمذهب أحمد رحمه الله في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للشغل، أراد أن يستدل به لمذهب أحمد في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة إذا لم يتخذ ذلك عادة. قال أحمد: إذا لم يتخذ ذلك عادة فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة. ومثل بعض أصحابه ومنهم شيخ الإسلام لهذا بأمثلة، قالوا: مثال ذلك الشغل الذي يبيح ترك الجماعة، فإن له بهذا أن يجمع بين الصلاتين. وقالوا: مثاله أيضا أن يزوره قريب في آخر الوقت فيخشى دخول الوقت وهو في ضيافة هذا القريب، فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهم، إلى غير ذلك. فقصد أن مناط الحكم هنا هو الحاجة، فمتى احتاج جاز له الجمع، فمتى احتاج إلى هذا جاز له الجمع. وجه الاستدلال أن النبي هنا في هذا اللفظ جمع من غير خوف ولا علة، يعني من غير خوف ولا مرض. وفي حديث ابن عباس السالف أنه حين سئل ابن عباس قال: كي لا يحرج أمته، وفي لفظ قال: كي لا تحرج أمته. قالوا هذا دليل على إباحة الجمع للرخصة التي تبيح الجمع، وهي كل حاجة تبيح الجامع. وهذا القول إنما هو قول أحمد فحسب، فهذه المسألة إنما هي من مفردات مذهبه رحمه الله، والجمهور على خلافه، القائلون بجواز الجمع في الحضر على خلاف هذا القول، بل إنهم خالفوا أحمد في أقوى من هذا، في شيء أقوى، وهو الوحل والظلمة والريح الشديدة فالقصد أن هذا هو مذهبه، ويستدل أن هذا هو مذهب أحمد، ويستدل أصحاب أحمد لهذا القول بهذا الحديث. ولهذا نجد أن المصنف أورده ولم يتابع تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام، فأورد هذا الخبر عند الطحاوي وأومأ إلى تقويته، فقال الربيع خرج له البخاري، فكأنه يشير إلى أن هذا الخبر صحيح. وعلى كل فهذا الخبر ضعيف، أعله الإمام أبو حاتم رحمه الله فقال إن الربيع ثقة ولكن خبره عندي خطأ، ولكن خبره يعني هذا الحديث في الجمع بين الصلاتين خطأ، فلعله أراد أن يرويه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الجمع في المدينة. وهكذا أعله الدارقطني فيما حكاه عنه الحاكم وغيره. فالقصد أن هذا الحديث لا يصح، وعليه فلا يجوز الجمع إلا لأجل المطر أو لأجل المرض على ما سيأتينا إن شاء الله في حديث المستحاضة، في حديث حملة بنت جحش في قصة استحاضتها في آخر الباب. وأما ما سوى ذلك في الحضر فمحل خلاف، وأما الجمع للحاجة فهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والمسلم على كل اجتهد في تتبع النص وما دل له النص، ولا يكون ذا تعصب مع إمام ما، وإنما ينظر فيما دل له لفظ الحديث، فإن صح هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، سواء عمل به إمامه أو لم يعمل به. وإذا لم يصح فالعمدة هي قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.